الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق. التنبيه التاسع من تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين. وهو أنه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون جميع أطرافه مقدورا للمكلف. فلو لم يكن بعض أطراف العلم الإجمالي مقدورا له، في هذه الحالة التكليف بالإضافة إلى هذا، أعني غير المقدور، ساقط. وبالنسبة إلى المقدور يكون التكليف فيه مشكوك الحدوث من الأساس. أنا أعلم إجمالا بوجوب أحد شيئين مثلا، وأحدهما مقدور لي والآخر غير مقدور لي، وفي الواقع واحد منهم الواجب، لا أحتمل وجوبهما معا. أعلم بوجوب أحدهما وأحدهما خارج عن إطار القدرة، لا أتمكن منه. يعني حتى لو كان واجبا بعينه أحرزت أنه هو الواجب لو ما وجب. ليش؟ لعدم قدرتي عليه. فالآن أنا أعلم بوجوب أحدهما، هذا الجامع له الأحد، واحد من الأحد خارج عن ماذا؟ عن طور القدرة. فلا إشكال في أن هذا المقدار ماذا؟ لا يجب للعجز. بالنسبة إلى ماذا؟ المقدور، هل يجب أو لا يجب؟ نقول يتجري فيه البراءة. ليش؟ لأن أساسا أشك في حدوث التكليف بالنسبة إليه، فإذا شككت في حدوث التكليف بالنسبة إليه أجري البراءة عن الوجوب. زين، يقول السيد هذا واضح ولا إشكال ولا خلاف فيه أصلا هذا المقدار. فقال لا ينبغي الشك في أنه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون جميع أطرافه مقدورا للمكلف، إذ لو كان بعضها غير مقدور لا كان التكليف بالنسبة إليه اللي هو البعض هذا ساقطا يقينا. ليش؟ لاعتبار القدرة في التكليف، ويكون التكليف في الطرف الآخر له المقدور مشكوك الحدوث فتجري أصالة البراءة يعني عنه. وبعبارة أخرى، لو كان بعض الأطراف غير مقدور للمكلف يؤول الأمر إلى الشك في التكليف لا الشك في المكلف به، فيكون المرجع أصالة البراءة لا أصالة الاحتياط، وهذا واضح. زين، يقول الشيخ الأنصاري عليه الرحمة ذكر شرطا آخر لتنجيز العلم الإجمالي، لكن في خصوص الشبهة التحريمية، وهي أن يكون جميع الأطراف داخل في محل الابتلاء. فلو خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، يقول الخارج عن محل الابتلاء التكليف يقول بالإضافة إليه له، وبالنسبة إلى الذي هو في محل الابتلاء نشك في حدوث التكليف بالإضافة إلى عين ما ذكرناه في ماذا؟ في الداخل تحت القدرة والخارج عن القدرة. فالداخل فالخارج عن القدرة لا تكليف بالإضافة إليه، ساقط التكليف. والذي هو تحت القدرة نشك في ماذا؟ في حدوث التكليف بالإضافة إليه فتجري البراءة، ومرجع ذلك إلى أنه ماذا؟ يشك في أصل التكليف لا الشك في المكلف. عين هاي الكلام جابه الشيخ الأعظم مفوين مفي اشتراط القدرة، وإنما الدخول في محل الابتلاء. فحيث تكون بعض الأطراف للشبهة التحريمية داخلة خارجة عن محل الابتلاء، وإن كانت مقدورها مو خارجة عن القدرة بس خارجة عن محل الابتلاء، ففي هذه الحالة هل يأتي فيه ما ذكرناه في ماذا؟ فيما إذا خرج بعض الأطراف عن القدرة أو لا؟ الشيخ يقول في التحريمية لا تماما، ويمثل له بهذا المثال الكلاسيكي. أني علمت بماذا؟ بنجاسة أحد إنائين، إما إنائي أو إناء السلطان. هو إناء السلطان ما يمتنع أن أصل إليه، ولكن خارج عن محل الابتلاء. ففي هذه الحالة أنا أعلم بنجاسة هذا أو هذا، فهل لي أن أرتكب هذا الطرف الذي هو في محل الابتلاء أو ليس لي؟ يقول الشيخ إيه لك أن ترتكبه. ليش؟ قال أما الإناء الذي في يد السلطان فلما كان خارج عن محل الابتلاء التكليف بالإضافة إليه لا، بس لمجرد أنه خارج عن محل، فما يحتاج. ليش يقول لي المولى لا ترتكبه لا ترتكبه؟ ليش؟ إذا محل ابتلاء. وأما بالنسبة إلى الطرف الذي تحت يدك فيأتي فيه من ماذا؟ ما ذكرناه بالنسبة إلى الطرف الداخل تحت القدرة، فيما إذا خرج بعض الأطراف عن تحت القدرة يشك في حدوث التكليف بالإضافة إليه فتجري البراءة. هذا الذي ذكره الشيخ عليه الرحمة، لكن في خصوص الشبهة التحريمية. قال وذكر شيخنا الأنصاري قدس سره شرطا آخر لتنجيز العلم الإجمالي في خصوص الشبهة التحريمية، وهو أن يكون جميع الأطراف في محل الابتلاء، فالتزم بعدم التنجيز فيما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء وإن كان مقدورا له، حتى لو كان مقدور مقدور مو خارج. قال ماذا؟ لأنه يعتبر في صحة النهي عن شيء، يعتبر في حسن النهي عن شيء، يعتبر ماذا؟ كونه في معرض الابتلاء، بحيث يتعلق بفعله إرادة المكلف عادة، يبغى يفعله يقول لي لا تفعله. أما إذا أصلا ماذا هو منصرف عنه، يعني الآن إناء السلطان تتعلق إرادة المكلف بماذا؟ بأن يشرب من؟ لا، لأنه متحل محل ابتلاء، فليش تقول لي تعال لا تشرب منه؟ هو إذا موجود نحو من الإرادة تقف الأمر أو النهي يقف حائلا بينه وبين ما يريد. أما إذا أصلا إرادة ما موجود للمكلف أن يتناول من إناء السلطان، ليش؟ لأنه مو في محل ابتلاء، فما في داعي بعد الشارع يجي يقول له ها عاد لا تشرب، ما في داعي لهذا كله. هكذا يقول الشيخ. وإلا كان النهي عنه لغوا مستهجنا صدوره من الحكيم. وبعبارة أخرى الغرض من جعل التكليف التحريمي، أكو جاب اللي قلنا، الغرض إحداث المانع للمكلف عن فعله. أما إذا هو منصرف أصلا، إحداث المانع يعني مقتضي موجود لكن يوجد المانع. أما إذا أصلا مقتضي ما موجود يعني إرادة ما إليه، ليش إرادة إليه؟ لأن المراد مو تحت يده، والله أريد الصعود إلى السماء مو مقدور، فكيف يتعلق به إرادة أصلا؟ لا تقول لي عاد لا تصعد، لا تصعد، ما في داعي تقول لي لا يصعد، لأن أصلا إرادة ما تصير. فلو فرض حتى إذا كان مقدورا، مقصودكم
مقدورا لكن
خارج، هو الكلام هذا خارج عن محل الابتلاء. فلو فرض عدم كونه في معرض الابتلاء وفرض عدم الداعي له إلى فعله كان تركه مستندا إلى عدم المقتضي، فإحداث المانع لا لغو محض. وعليه فلو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء كان التكليف بالنسبة إليه منتفيا يقينا، يقول الشيخ، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث، ففي هذه الحالة لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة فيه بالنسبة إلى الطرف ماذا؟ داخل في محل الابتلاء، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. فإذا الشيخ يقول يعتبر واحد أن تكون جميع الأطراف مقدورة، اثنين أن تكون جميع الأطراف في محل الابتلاء حتى يتنجز العلم الإجمالي، شرطين. هي وين تنفعنا؟ هي تنفعنا شيخنا من موارد تطبيقها. الآن مثلا ما يجلب من لحوم من بلاد الغرب، مو لحوم، خلنا عن لحوم، ما يجلب من جلود، فلو علم المكلف أن بعض هذه الجلود اللي تجلب اللي يصدرها الغار، بعض هذه الجلود من حيوانات غير مذكرات وبعضها من حيوانات مذكرة، بأن كانت تصدر إليهم من بلاد المسلمين هم يجرون عليها التعديلات والتنميقات طلع عليك بوق، طلع عليك سير، طلع عليك معطف، يجيبونها إليه. تتعلم بعضه يجيك في البلد المسلمين، بعضه ما يجيك، بعضه جاك في بلد المسلمين لكن وين راح؟ مو بيدي، في السلطان، في واحد في يد واحد في بلد معين، هو بعضه في يده. فأنت تقول خو مو كلها حرام، مو كلها غير مذكر. فلما كان بعضها خارجا عن محل الابتلاء وبعضها مو خارج عن محل الابتلاء، فالتي هي في ماذا خارج عن محل الابتلاء، يقول الشيخ الأعظم عليه الرحمة، التكليف بالإضافة إليها لغو. وبالنسبة إلى الأطراف التي تحت يديك، أصل حدوث التكليف وهو ماذا؟ مثلا أن لا أستعملها فيما ما يشترط فيه، مثلا ذلك يشترط مثلا زكاة الحيوان وما شاكل ذلك مشكوك مثلا. ففي هذا اللحم أوضح، يجوز الأكل أو لا يجوز الأكل، أن حكم تكليفي مباشرة. فبعض هذه الذبائح خارج عن محل الابتلاء، بعض هذه الذبائح في محل الابتلاء، اللي في محل خارج عن محل الابتلاء التكليف بالإضافة إليها له، التي هي داخلة أصل التكليف ماذا؟ حدوثا مشكوك، فتجري فيه البراءة. هذه يذكرون. قال فلو علم المكلف إجمالا، وجاب المثال، بنجاسة إنائه أو إناء الملك مثلا، كان إناء الملك خارجا عن محل الابتلاء، إذ لا داعي له في تحمل المشقة وتوطئة الأسباب للتصرف في إناء الملك، ولو كان مقدورا لا بالارتباط إلى بعض غلمانه مثلا، فالتكليف بالنسبة فيه منتفن يقينا، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في إناء نفسه، مو إناءه إناء السلطان أو إناءه، واضح. فالتكليف بالنسبة إليه منتفن يقينا، فلا مانع، خلاص هذا كله بالنسبة إلى إناء السلطان الملك، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في إناء نفسه له في محل الابتلاء، لأن الضمير قد زين خوش. هذا إناء إناء المكلف، كانت تقدمت كلمة المكلف. الشيخ أبو الكفاية قال شيخنا شيخنا الأعظم، هذا مو خاص بالشبهة التحريمية، هاي النكتة اللي تذكرها حتى في الشبهة الوجوبية. فإذا وجب علي أحد أمرين، واحد في محل الابتلاء وواحد خارج عن محل الابتلاء، مو واحد مقدور واحد غير مقدور، على نسق اللي ذكرناه في مقدور وغير مقدور في الشبهتين التحريمية والوجوبية، أنه حيث يكون أحدهما خارج عن القدرة لا يجب، وبالتالي والداخل تحت القدرة لا يجب للشك في أصل حدوث التكليف. يقول أيضا اللي ذكرته أنت في الشبهة التحريمية من الخروج عن محل الابتلاء، الشبهة التحريمية نجيبها في الشبهة الوجوبية، يقول نفس النكتة اللي انت ذاكرها، لا موجب يا شيخنا الأعظم لأن تكون ماذا، لأن يكون هذا الكلام خاص بالشبهة الماذا، بالشبهة التحريمية حتى في الوجوبية نفس الشيء وبنفس النكات. فأعلم أنا بوجوب أحد شيئين، أحدهما في محل ابتلائي واحد خارج عن محل ابتلائي. ففي هذه الحالة الذي هو خارج عن محل الابتلاء ساقط التكليف بالنسبة إليه لخروجه. ليش ساقط؟ لأنه من العبث واللغو أن يوجب. والذي هو داخل في محل الابتلاء ماذا؟ أشك في حدوث التكليف. مثلا إذا علمت بوجوب إكرام أو وجوب الإنفاق على أحد اثنين، إما هذا الطفل اللي عندي أو الطفل اللي في ماذا؟ في عند السلطان، السلطان متكفل، أما يجب علي أن أنفق على هذا أو على هذا. ليش يجب؟ بعد ليش يجب؟ مالك شغلة، يمكن ولدي واحد منهما يجب علي الإنفاق على ولده، أو لا أعلم بأنه مثلا أما فطرة هذا أو فطرة ذاك مثلا لنحو بآخر، وإن كان الفطرة مأخوذ فيها العيلولة. على العموم ما نريد نناقش في المثال، يجب علي ماذا الإنفاق على هذا أو على هذا، وواحد من ماذا من الطفلين ماذا ما يمكن الإنفاق عليه أصلا. ليه ما يمكن الإنفاق عليه؟ مو ما يمكن، عفوا مو ما يمكن، القدرة محرزة غاية ما في، ولا بطريق وبآخر يمكن الإنفاق عليه. خلينا نقول كما إذا كان مسجونا، مسجون في الأحداث يمكن الإنفاق عليه، وعليه يا موجود يمكن الإنفاق عليه، ولكن خارج عن ماذا، عن محل الابتلاء. يبغى لي بعد مقدمة، فيقول الشيخ الذي هو خارج عن محل الابتلاء لا يجب. ليش؟ لأن التكليف بالإضافة إليه لا، والذي هو داخل في محل الابتلاء أيضا لا يجب. ليش؟ للشك في حدوث التكليف بالإضافة إليه. نفس الكلام الذي تقدم في شبهة التحريمية. ووسع الأمر صاحب الكفاية قدس سره في هامش الرسائل، وذكر أن الملاك المذكور موجود في الشبهة الوجوبية أيضا، فلا يكون العلم الإجمالي فيها أيضا منجزا، فلا يكون العلم الإجمالي فيها أيضا منجزا إلا فيما إذا كان جميع الأطراف ماذا محلا للابتلاء من حيث الترك. فإذا كأن صاحب الكفاية هكذا يقول، يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن تكون جميع الأطراف مقدورة في الشبهتين التحريمية والوجوبية، وهذا بالاتفاق. ويعتبر في منجزية العلم الإجمالي كون الأطراف في محل الابتلاء بلا فرق بين أن تكون الشبهة وجوبية أو تحريمية. هاي كلام صاحب الكفاية، لكن في حاشية وين؟ على الرسائل. سيد الخوي، خلنا نذكر ثلاث الأقوال. سيد الخوي بيجي له كلام ثاني. سيد الخوي عليه الرحمة يقول أنا ألتزم بأنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن تكون جميع الأطراف داخلة في القدرة، أما إذا كان ولا يعتبر أن تكون ماذا، أن تكون في محل الابتلاء بلا فرق في الشبهتين، في الشبهة بين الشبهتين التحريمية والوجوبية. هذا في طرف التفريط. طرف الإفراط صعب الكفاية، يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن تكون الأطراف داخلة تحت القدرة، ويعتبر أن تكون محلا للابتلاء بلا فرق في الاثنين بين الشبهتين الوجوبية والتحريمية. عندنا المتوسط الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، يعتبر أن تكون مقدورة وفي الشبهتين الوجوبية والتحريمية، والدخول في تحت القدرة في محل الابتلاء، قال هذا خاص بالشبهة التحريمية دون الشبهة الوجوبية. ووسع الأمر صاحب الكفاية قدس سره في هامش الرسائل. الظاهر أنه من سهو القلم، والصحيح هامش الكفاية مو هامش الرسائل. وذكر أن الملاك المذكور موجود، يعني مو في متن الكفاية، في حاشية النفس صاحب الكفاية على الكفاية. وذكر أن الملاك، لأن هذا بعض هاي الهوامش يصير استدراك، فما يخلونها في المتن، خلونها في الحاشية، في بدل ما يسوي نسخة يعني مثل ما يقولون طبعة مزيدة وغيره، لا، يبقى على الأصل على ما هو عليه، ويخليه في حاش في الحاشية، فيبقى الأصل على ما هو عليه. ووسع الأمر صاحب الكفاية قدس سره في هامش الرسائل، وذكر أن الملاك المذكور اللي ذكرنا الشيخ الأعظم في الشبهة اللي ذكره في الشبهة التحريمية موجود في الشبهة الوجوبية أيضا، فلا يكون العلم الإجمالي فيها أيضا منجزا إلا فيما إذا كان جميع الأطراف محلا للابتلاء من حيث الترك، لأن التكليف الوجوبي والبعث نحو شيء أيضا لا يصح إلا فيما إذا كان للمكلف داع إلى تركه عادة، إذ لو كان شيء إذ لو كان شيء مما يفعله المكلف عادة أو بطبعه ولا داعي له إلى تركه كان جعل التكليف الوجوبي بالنسبة إليه لهوا محضا. يمثلون ليه بهاي المثال؟ بيجيب الظاهر السيد إيه؟ يجيبه. أنا شايف إنه على العموم إيه بيجي هنا عموما بيجيب في كلام السيد خوي. مثلا نفقة الأب على عياله راح طبعه يندفع إليه الأب، فيقول الشيخ ما يحتاج، ها ما يحتاج الشارع يقول له أنفق. ليه؟ لأنه سينفق. حتى لو تقول لي لا تنفق بينفق، فيقول ليش تقول له أنفق؟ هو ما الغرض من الـ من الـ من التكليف؟ مو البعث. إذا هو منبعث فلا داعي للبعث، يكون البعث حينئذ ماذا؟ مستهجنا عرفا. إيه؟ فإذا كان خارجا عن محل الابتلاء، خارج عن محل الابتلاء، ففي هذه الحالة خب هو ما بينبعث بعد، ففي هذه الحالة ماذا؟ التكليف بالإضافة إليه، التكليف بالإضافة إليه بلغو، لأن ما بينبعث. فقال وعليه فلو كان بعض أطراف العلم الإجمالي في الشبهة الوجوبية خارجا عن محل الابتلاء، بمعنى أن المكلف لا يبتلى بتركه عادة ويأتي به بطبعه، كان التكليف بالنسبة إليه منتفيا يقينا، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث أو مشكوك الحدوث، فيكون المرجح هو الأصل الجاري بلا معارض، الأصل النافي المفروض يكون. الميرزا النائين عليه الرحمة أشكل وكأنه يقبل بتفصيل ماذا؟ الشيخ الأنصاري. الإشكال هوين؟ على صاحب الكفاية بس يقبل تفصيل الشيخ الأنصاري بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. في الشبهة التحريمية الشيخ الأنصاري يقول ماذا؟ يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أي أن تكون الأطراف شبهة التحريمية في محل الابتلاء، في الشبهة الوجوبية يقول لا. الشيخ صاحب الكفاية يقول لا، يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن تكون الأطراف ماذا؟ داخلة تحت الابتلاء بلا فرق بين الشبهتين. الآن الشيخ النائين عليه الرحمة يريد يشكل على ماذا؟ على عدم تفصيل صاحب الكفاية، وكأنه يرتضي بماذا؟ بتفصيل الشيخ الأنصاري عليه الرحمة. فيقول متعلق التكليف الوجوبي هو الفعل. يقول يا شيخنا يا صاحب الكفاية لا بد أن تفرق كما فعل الشيخ الأنصاري. فبالنسبة إلى الشبهة التحريمية حيث يكون طرف من أطراف العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء، فصحيح من اللغو أن ماذا؟ أن الشارع ينهى عنه، فيكون ماذا؟ فيكون حال الطرف الذي هو تحت محل الابتلاء أو هو الذي هو في محل الابتلاء أنه ماذا؟ يجوز ارتكابه. ليش؟ للشك في حدوث التكليف بالنسبة إليه. يقول وأما بالنسبة إلى الشبهة الوجوبية، بالنسبة إلى الشبهة الوجوبية، فإذا كان طرف ليس في محل الابتلاء وطرف في محل الابتلاء، يقول ففي هذه الحالة ليس من اللغو أن يقول الشارع ماذا؟ افعل ذاك الطرف، مو من اللغو في شيء، وكأنه يحفزه على الفعل. إن متعلق التكليف الوجوبي هو الفعل، زين، وهو مستند إلى الإرادة والاختيار، حتى فيما إذا كان مفروض التحقق عادة بدون أمر من المولى، فصح تعلق ماذا؟ تعلق التكليف به. ليش؟ لأنه مستند إلى ماذا؟ إلى الإرادة والاختيار، ولا يكون مستهجنا. الآن مو مستهجن أن يقال لي ماذا؟ أطعم عيالا، أنفق عليهم، مستهجن عرفا أصلا. بلى. يقول بخلاف متعلق التكليف التحريمي فإنه التارك وهو عدمي لا يحتاج إلى العلة الوجوبية. الوجوبية اللي هي مو الوجوبية اللي هي ماذا الإيجابية يعني، بل يكفيه عدم إرادة الفعل وهو أيضا عدمي. فلو كان الترك حاصلا بنفسه عادة لأجل عدم الداعي إلى المكلف إلى الفعل أو الداعي للمكلف إلى الفعل، كان النهي عنه ماذا لغوا. فيبغى يقول للشيخ صاحب الكفاية عليه الرحمة ليس الأمر كما ذكرت من أن الملاك ماذا في الشبهتين واحد، وبالتالي يكون ماذا حكم الشبهة الوجوبية حكم الشبهة التحريمية، فحيث يخرج طرف من أطراف الشبهة الوجوبية عن محل الابتلاء يكون حتى الطرف ماذا الذي هو محل الابتلاء مجرى مثلا للآص. لا لا ليس كذلك، فيوافق صاحب يوافق الشيخ الأنصاري عليه الرحمة. السيد الخوي الآن الشيخ السيد الخوي يقول تدرون يا جماعة لا كلامك يا الشيخ صاحب الكفاية صحيح موافقة لأستاذي، بعد ولا كلامك يا الشيخ الأنصاري صحيح. شو المانع أن المولى يقول للمكلف الذي خرج طرف من أطراف الشبهة التحريمية عن محل الابتلاء يقول لا تفعل ذلك، ولا فيه ماذا ولا فيه أدنى لغوية فضلا عن الشبهة الوجوبية. والتحقيق أن يقال هو يبغى يقول السيد على العموم يبغى يوصل إلى هاي المطلب، يقول فرق بين أوامر الشارع وأوامر الموالي العادي. أوامر الشارع ونواهي أوامر الموالي العاديين ونواهيهم عندهم أهم شيء أن يوجد الفعل في الأمر وأن لا يوجد في النهي بس. بعد أنت بأي داعي أوجدت الماذا المأمور به، بأي داعي تركت المنهي عنه، منهي مشغلة، المهم تنجز الفعل. فمولى الرئيسي قال لي هاي الكراسي رتبهم، رتبتهم بداعي خوف منه، بداعي لا القرب إليه، بداعي حب للعمل، بأي المهم الفعل ماذا يوجد. وإذا نهي نهاني عن شيء وأنا تركته، تركته أنا ما أطيبه، تركته لا استجابة إليه، تركته خوفا من العقاب، تركته لا حتى لا تقطع. هو المولى العادي ما لهم إلا أن يوجد المأمور به وإلا أن ماذا يتارك المنهي عنه بس. فإذا هذا كلامك يا صاحب الكفاية وأنت يا شيخنا الأنصاري يجي في الأوامر ماذا في أوامر الناس العاديين، واضح في أوامر الموالي أوامر ونواهي الموالي العاديين. يقول لكن أوامر ونواهي المولى الحقيقي سبحانه، يقول لا، المولى حيث يأمر يبغاك تفعل لأنه أمر، وحيث ينهى يريدك تنتهي لأنه نهى. طبعا لا تقول عجل كل شيء كل أمر تعبدي، يقول لك لا لا مو هذا، مو كل أمر تعبدي، فرق بين التعبدي وبين التوصلي. يعني لا زلنا نتحفظ على وجود شيئين، أحدهما يسمى بالأمر التعبدي والثاني يسمى بماذا بالأمر التوصلي. يعني عندنا توصل، عندنا ما هو تعبدي وعندنا ما هو توصلي. غاية الأمر الشارع حيث يأمر يريد منك أن تأتي بالمأمور لأن الله أمرك، مو بالضروري ماذا أن تأتي به لأنه أمرك بحيث يكون ماذا قيد فيه فيكون تعبدي، لكن هالشكل. وكذلك بالنسبة إلى طرف المنهي عن الله تبارك وتعالى ما يريدك تنتهي عن شيء لأن الله ليش بس لأنه ماذا تنتهي عنه لأي داعي من الدواعي، لا يريدك أن تنتهي لأن الله نهى. لذلك موجود في بعض الروايات أشبه بالاستثناء، الله تبارك وتعالى يقول له شارب الخمر اترك الخمر ولو لا لأجلي وتثاب أيضا. فكأنه يفهم من ترى أوامري ونواهي أبغيها ماذا عن أمري وعن نهي، تأتمر لأني أمر تنتهي لأني نهي. فيقول ففي هذه الحالة شنو المشكلة أن الشارع بالإضافة إلى الطرف، طرف العلم الإجمالي في الشبهتين الوجوبية والتحريمية، الطرف الخارج عن محل الابتلاء يقول لك لا تفعله، فأنت تقول إيه لأن الشارع أمرني ما راح أفعله، ولأن الشارع أمرني سأفعله، شو المشكلة بهذا خارج. بعدين بيستدل بالآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني إلا ليطيعوا الله تبارك وتعالى، ما فمو غرض الله تبارك وتعالى أن تأتمر وتنتهي، وإنما تأتمر عن أمر تنتهي عن نهي. هذا اللي يريد يوصل إليه في الأخير. قال والتحقيق أن يقال أنه لو بنينا على أن التكليف بما هو حاصل عادة وإن كان مقدورا فعله ومقدورا تركه يكون لغوان صحيح، فلا فرق بين التكليف الوجوبي والتحريمي، فإنه كما يقال إن النهي عن شيء متروك في نفسه حسب العادة، أن النهي عن لغون مستهجان، كذلك يقال في البحث نحو شيء، نحو شيء حاصل بنفسه، البحث نحو ماذا؟ لغون مستهجان، فيعتبر حينئذ في تنجيز العلم الإجمالي نعم عدم كون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء عادة في المقامين، إنه الشبهة الوجوبية الشبهة التحريم كما ذكره صاحب الكفاية. هذا لو برينا على شنو؟ أن التكليف بما هو حاصل عادة وإن كان مقرورا فعله وتركه يكون لغوا. يقول وإن بنينا على أن التكليف بما هو حاصل عادة لا يكون لغوا، هي النكتة اللغوية. الشيخ الأعظم الأنصاري عليه الرحمة يقول في الشبهة التحريمية لاغو النهي عن ماذا؟ عن ما هو خارج عن محل الابتلاء. الشيخ صاحب الكفاية يقول لاغو الأمر بشيء خارج عن محل الابتلاء وإن كان مقدورا، أو النهي عن شيء خارج عن محل الابتلاء وإن كان مقدورا، قل لغو لا. سيد الخوي يقول مو لغو، ما هو في لغوية؟ قال ما في لغوية. فإذا النكتة ماذا؟ اللغو عدم اللغو. انتون يا جماعة اللغوية تدرون بانينها على شنو؟ بانينها على ما في أوامر الموالي العاديين ونواهيهم، بينما لا، أوامر المولى تختلف ونواهي عن أوامر ونواهي الموالي العادي. وإن بنينا على أن التكليف بما هو حاصل عادة، هذا التكليف لا يكون لغوان، ولا يشترط في صحة التكليف أزيد من القدرة. أزيد من هذا ما يعتبر، اللي هو الخروج عن محل، عدم الخروج عن محل الابتلاء مو مأخوذ. فلا فرق أيضا بين التكليفين، ولا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي عدم ماذا؟ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء في المقام، وهذا هو الصحيح. ليش؟ إذ ليس الغرض من الأوامر والنواهي الشرعية، ليس الغرض مجرد تحقق الفعل والترك خارجان، مو هذا هو الغرض، كما في الأوامر والنواهي العرفية يعني للموالي العرفيين، فإن غرضهم منه الموالي العرفيين من الأمر بشيء ليس إلا تحقق الفعل خارجا، كما أن غرضهم من النهي عن شيء لا يكون إلا انتفاء هذا الشيء خارجا، وحينئذ كان الأمر بشيء حاصل بنفسه، الأمر به عادة كان الأمر بشيء حاصل بنفسه عادة، كان الأمر به ماذا؟ لغوا وطلبا للحاصل لا محالة. وكذا النهي عن شيء متروك بنفسه ماذا؟ لغو مستهجن بشهادة الوجدان. لكن يقول وهذا بخلاف الأوامر والنواهي الشرعية، فإن الغرض منها ليس مجرد تحقق الفعل والترك خارجا، بل الغرض صدور الفعل استنادا إلى أمر المولى. بعد هذا بالنسبة إلى جهة ماذا؟ الفعل، وكون الترك مستندا إلى نهيه ليحصل لهم بذلك الكمال النفساني، كما أشير إليه بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله. بعد قال عجلت، حتى في التوصليات قال ما في فرق بين التوصلي والتعبدي، قال حتى في التوصلي ولا فرق في هذه الجهة بين التعبدي والتوصلي. لما ذكرناه في مبحث التعبدي والتوصلي من أن الغرض من الأمر والنهي في كليهما هو الاستناد في الأفعال والتروك إلى ماذا؟ إلى أمر المولى ونهيه، بحيث يكون العبد متحركا تكوينا بتحريكه التشريعي، وساكنا كذلك بتوقيفه لتسكينه يعني التشريعي، ليحصل لهم بذلك الترقي والكمال النفساني. إنما الفرق في وين بين التعبد والتوصل؟ أن التعبد لا يكون الامتثال إلا بهذا الشيء، في التوصل يحصل بغيره. لكن تدري ما تتكامل أنت، ما تتكامل. واحد فعله حتى إذا فعله ماذا؟ خوف من النار أو طمعا في الجنة حسب الدرجة. أنت مو عشان وجه الله، خوف من النار اللي عبارة ماذا؟ العبيد أو عبارة التجار. على العموم الفرق منحفظ بين التعبدي والتوصلي، بحيث ماذا؟ المناط في التوف التعبدي أن ماذا؟ أن يأتي به بداعي الأمر، بينما في التوصلي مو مأخوذ ذلك. لكن مو مأخوذ مو معناه أنك بيحصل لك الترقي والكمال النفساني حتى لو أتيت به لا بداعي ماذا؟ القرب من الله تبارك وتعالى. فإذا لما لم يكن الغرض من الأمر هو ماذا؟ هو الغرض من الأمر هو ماذا؟ هو الإتيان محضا. وليس ولما لم يكن الغرض من النهي والانتهاء، لما لم يكن الغرض من الأمر هو الإتمار محضا، ولما لم يكن الغرض من النهي والانتهاء محضا، ففي هذه الحالة لا يكون لغوا أن ينهى الشارع عن شيء ليس في محل الابتلاء، أو أن يأمر بشيء ليس في محل الابتلاء. إنما الفرق بينهما في أن الملاك أي المصلحة والمفسد، أي المصلحة في متعلق الأمر والمفسدة في متعلق النهي. لو توقف حصوله على قصد القرب فهو تعبدي، ولا فهو توصلي. ومع كون الغرض من التكليف الشرعي هو الفعل المستند إلى أمر المولى والترك المستند إلى نهيه، لا مجرد الفعل والترك، لا قبح في الأمر بشيء حاصل ماذا؟ لا قبح في الأمر بشيء حاصل عادة بنفسه، ولا قبح في النهي عن شيء متروك بنفسه. ما في قبح، إذ ليس الغرض مجرد الفعل والترك حتى يكون الأمر والنهي لغوا وطلبا للحاصل. هذا اللي وصل إليه السيد الخوي. نعم موجود مناقشة في الاستفادة من الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله. هو السيد الخوي قال هذه الآية ضمير فيها وما أمروا، هذا راجع إلى أهل الكتاب بقرينة السياق في الآية السابقة، تكلم عن أهل الكتاب، فيقول هذين أنتم ما مأمورين إلا لتعبدوا الله وحده. هي ما لها علاقة بماذا؟ بالإطاعة. مين بتكلم عن ما أمروا إلا ليعبدوا؟ مو معنى إلا ليطيعوا، لا، العبادة العبادة اللي هي ماذا؟ طقس بعبارة أخرى، وذاكرنها في أجود التقريرات. عموما ويشهد بذلك وقوع الأمر في الشريعة المقدسة بأشياء قد تكون حاصلة بنفسها عادة، موجود. قال إيه كحفظ النفس، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من اللي يلقي بنفسه إلى التهلكة؟ عادة ما يلقي بنفسه إلى التهلكة، واضح. والإنفاق على الأولاد والزوجة، وكذلك وقوع النهي عن أشياء متروكة بنفسها كالزنا بالأمهات وأكل القاذورات ونحو ذلك مما هو كثير جدا. زين وين النهي عن أكل القاذورات؟ في نهي حتى الخبائث هم ناقش فيها، حتى الخبائث هم ناقش فيها استفادة حرمة تناول ما هو خبيث بنظر العرف العام. يقول لا ما تتكلم عن هذا، تتكلم عن ماذا؟ الخبيث عملا. لا يقول لا أو كما يقول بعض تلامذته، على الأقل ماذا؟ الآية مجملة كما تحتمل الأعيان تحتمل الأفعال. القرية التي كانت تعمل الخبائث فعل مو أنه عين، واضح. فهو يقول هي لا، الآية جايب قرائن على أنه أصلا مو المراد الأعيان، مو أعيان الخبيث، وإنما جاي يقول بأنه الآية جاية تذكر مقامات النبي صلى الله عليه وآله، جاي يقول من مقامات أنه نهى عن الأشياء عن أكل القاذورات. شنو هالحكي هذا؟ أنها أحل لهم الكذا وحرم عليهم الخبائث، يبغى يقول الأفعال الخبيثة على استطالتها، مو بس خصوص الأعيان النجسة مثلا أو الأعيان الخبيثة، وجايب قرائن عموما. والمتحصل مما ذكرنا أنه لا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي عدم كون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، ما يعتبر. وبعبارة أخرى، حتى لو خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، العلم الإجمالي يبقى منجزا بلا فرق بين الشبهتين، لا في الشبهة الوجوبية ولا في الشبهة، بل المعتبر كون جميع الأطراف مقدورا للمكلف، مقدور خلاص. ولا يخفى أن الغالب في الأمثلة التي ذكروها لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، تدري هذه شنو؟ هي خارجة عن القدرة. لا، الغالب كونها أمثلة لخروج بعض الأطراف عن القدرة. فراجع رسائل الشيخ قدس سره، ثم إن الداعي النفساني هي إلى قدره. الحمد لله رب العالمين.